لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه آيات الأحكام من سورة البقرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يؤخذ من هذه الآية أنه ليست العبرة في الحكم على الأشخاص بما يظهرونه، فإنه قد يوجد من يظهر الخير من أفراد تنظيمات ويتكلمون بالكلام الحسن، ويكون ما يبطنونه مخالفاً لما يظهرونه. ومن هنا فمثل هذه التنظيمات لا ينبغي أن ننخدع بما يظهر منها، وإنما لا بد من التحقيق فيها، والتحقيق والحكم عليها يكون بخمسة أمور أو ستة. أولها بتاريخ القائمين عليها ومعرفة مدى نصرتهم لدين الله في تاريخهم، وثانيها بالنظر في شهادات أهل العلم، وثالثها بالنظر في كلام من دخل معهم ثم تركهم، خصوصا ممن تعرف ثقته، ورابعها بالنظر في أعمالهم وسلوكياتهم ومقارنتها بالشريعة، وخامسها بالنظر في الآثار المترتبة على أفعالهم. فهذه لابد من ملاحظتها. ومما يؤخذ منه في هذه الآية أن الحاكم والقاضي لا يعمل على ظواهر أحوال الناس حتى يبحث عن بواطنهم ويتحقق منهم. واستدل الجمهور بهذه الآية على أن المجهول لا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى تثبت تزكيته، خلافا لبعض الحنفية. قال المؤلف: وأنا أقول إنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره، وأن المراد بالآية أن لا يقبل أحد على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة حاله ويختبر بالمخالطة أمره. وفي قوله وهو ألد الخصام أخذ منه المنع من الجدال بالباطل، وأن الجدال لا بد أن يكون مسبوقاً بنية صحيحة يقصد صاحبها الوصول للحق لا تحقيق هدفه ومراده. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في تحريم هذه الأفعال والممارسات، وفي تعظيم لما ذكرت قبل قليل من أنه لا يحكم على الشخص أو على التنظيمات إلا بالنظر في سلوكهم وما يظهرونه من أعمال. قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فيه دليل على وجوب قبول النصيحة ممن أداها على وفق الطريقة الشرعية، أنه لا يجوز مؤاخذته ومعاقبته لأن ظاهره يدل على إرادته الصلاح، إلا إذا قصد بذلك إحداث الفتنة وجعل الناس يتنازعون. وفي قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في هذه الآية دليل على أن العبد ينبغي به أن يخلص لله في كل أعماله، فيجعل مقصوده إرضاء الله من كل عمل يؤديه، وهذا معنى قوله يشري نفسه. وفيه أن العبد يقصد استجلاب رضا الله كما في قوله ابتغاء مرضات الله، وفيه وصف الله عز وجل بصفة الرضا. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أنه يجوز أن يقتحم الإنسان في مواطن الوغى في حال القتال مع العدو، وللعلماء في ذلك خلاف كثير. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، المراد بذلك امتثلوا أوامر الله، ولا يكن امتثالكم على حسب رغباتكم، فما وافق رغبتكم أخذتم به، وما لم يوافقه تركتموه. وفي قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اتركوا اتباع الطرق الشيطانية التي يدعوكم إليها عدوكم. وفي قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فيه دليل على وجوب العمل بما في الكتاب والسنة، لأنها هي البينات التي أتي بها. وفي هذه الآيات أن الله قد أقام الحجج على عباده، ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فيه تحريم تبديل الأحكام الشرعية وتحريف النصوص سواء في لفظها أو في معناها. وفي هذه الآيات أن العبد لا يعجب بالدنيا، وإنما يتخذها وسيلة لتعلو درجته في الآخرة. وفي هذه الآيات تحريم السخرية، خصوصا السخرية من أهل الحق. وفي هذه الآيات أن العبرة بما في الآخرة. ثم قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة، أي جماعة واحدة، فبعث الله النبيين، تقيدت بالآية الأخرى في سورة يونس فاختلفوا، فبعث الله النبيين من أجل أن يحكموا فيما بينهم من الاختلاف، مبشرين من أطاع بصلاح الأحوال دنيا وآخرة، ومنذرين من عصى بسوء العاقبة في الدارين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فيه دلالة على وجوب رد الاختلافات إلى الكتاب والسنة، لا يعمل الإنسان فيها بهواه ولا بعصبيته، ولا يقدم قولاً لآخر لأنه قول جماعته أو قرابته أو حزبه أو نحو ذلك. ثم قال وما اختلف فيه، قيل في الحق وقيل في الكتاب وقيل في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فيه تحريم البغي، والمراد بالبغي تجاوز الحدود المؤقتة شرعا، خصوصا إذا كان لهوى أو لرغبة نفس. وفي هذه الآيات أن من أراد الحق واعتصم بالله فإن الله يوفقه للوصول إليه. وفي هذه الآيات أنه يحسن بالعباد أن يسألوا الله جل وعلا أن يهديهم الصراط المستقيم. وفي هذه الآيات أن الدنيا محل ابتلاء واختبار، وأن الناس قد يعرضون لشيء ما مما يخالف رغباتهم وأهواء نفوسهم ليختبر الله جل وعلا تمسكهم بدينهم، ولذلك يأتي المؤمنين كما أتى الأمم السابقة. وفي هذه الآيات ذكر قصص الأمم السابقة وما لحق بهم من الأقدار المؤلمة ليكون تسلية للمؤمنين وعظة وعبرة واستخلاصا للنتائج التي تجعل الناس ينجون من آثار هذه الأقدار. وفي هذه الآيات أنه لا يستحسن بالمؤمن أن يتعجل نصر الله، لأن لله عز وجل حكما في تأخير النصر عن المؤمنين، فإنه جل وعلا يختار لنصره أفضل الأوقات وأحسنها، وأن المؤمن شأنه أن يعمل وشأنه أن يتقرب لله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيه أنه ينبغي بالإنسان في كلامه وسؤاله أن يسأل عما يتعلق به عمله، فليس المهم ماذا تنفق، ولكن المهم أن يكون النوع من الخير، وأن يكون من تنفق عليهم ممن أمرك الله عز وجل بالنفقة عليهم. وبعض أهل العلم قال بأن الآية منسوخة بآية الزكاة، وآخرون قالوا المراد بها صدقة التطوع، ولكنه في الآية قال ماذا ينفقون، بالتالي تشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. والمراد بالنفقة التكفل بحوائج الإنسان، فيه دلالة على فضيلة الصدقة والنفقة، وأن العبد يؤجر عليها الأجور الكثيرة. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتب أي فرض، فالقتال مفروض، لكن القتال له شروط. من جعل القتال مبنيا على الشروط الشرعية كان قتاله مشروعا، ومن قاتل بدون أن تكون الشروط الشرعية موجودة فحينئذ يكون مخالفا للشرع. كما أن الصلاة مطلوبة، لكن من صلى قبل الوقت أو صلى بدون وضوء أو صلى إلى غير جهة القبلة أو صلى بغير النظم الشرعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة عليه لا له. فهكذا في هذه الفريضة. وحينئذ ينبه على أنه يحسن دراسة أحكام هذه الفريضة لئلا يوقعها الناس في غير موقعها. فكم سفك من دم محرم باسم الجهاد، وكم انتهبت أموال يحرم انتهابها بهذا الاسم، ولذلك لابد من تنزيل الأمر محله. وفي هذه الآيات أن ما يقدره الله عز وجل أو يأمر به فهو خير، وإن كان قد يكون هناك شر جزئي، لكننا إذا نظرنا إلى الأمر الكلي كان خيرا، إذا نظرنا للأمر الكلي كان خيرا. وفي قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، سبب هذه الآية متعلقة بأشهر الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. كما ذكرها جل وعلا في سورة التوبة. وأهل الجاهلية يمتنعون عن القتال فيه، والقتال على نوعين: قتال باطل فهذا يحرم في جميع الأيام، في جميع الأيام، وإن كان تحريمه في الأشهر الحرم أشد. والنوع الثاني قتال بحق، كما لو وجدت طائفة ممتنعة أو غزا عدو كافر أهل الإسلام، فحينئذ تشرع مصاولته ومقاتلته لدفعه عن بلاد الإسلام حتى في الأشهر الحرم. وفي قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله فيه تحريم الصد عن دين الله وعن سبيله، سواء كان ذلك بإلزام الناس بمخالفة الشرع أو كان بإظهار الأعمال التي تنفر الناس من دين الله. فدين الله أخلاق فاضلة وعمل صالح، فمن أظهر دين الله بخلاف ذلك فهو ممن صد عن سبيل الله. وفي هذه الآيات وجوب تأمين الطرق إلى بيت الله الحرام، وأن من أراد السوء والشر بالمسجد الحرام فإنه يشرع الوقوف في طريقه. وقوله: وإخراج أهله منه، فيه التذكير بالعمل الشنيع الذي فعله أهل مكة في أوائل عهد الإسلام عندما ضيقوا على المسلمين وصدوا عن دين الله وأخرجوا المسلمين من مكة. الأكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. المراد بالفتنة جعل الناس يرون الخير شرا والشر خيرا، وأعظمه فتنتهم عن الالتزام بدين الله والأخذ به. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه سنة كونية موجودة في الخلق إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيه تحريم الارتداد عن دين الله، وبيان أن الردة من أسباب حبوط العمل. لكن يبقى عندنا مسألة، وهي: هل يشترط في حبوط العمل الموت على الردة، أو أن هذا المرتد لو رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله السابقة؟ قولان للعلماء. ومن ثمرة هذا أن من حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام، هل عليه أن يحج مرة أخرى؟ قال مالك: نعم. لماذا؟ قال: لأن الله جل وعلا قد جعل الشرك والردة محبطة للعمل، كما في قول: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الشافعي وأحمد: لا يطالب بالحج مرة أخرى، لأن من شروط حبوط العمل بالردة والشرك موته على ذلك، كما في هذه الآية: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وفي قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فيه بيان أن من العبادات عبادة الرجاء، وأن من أمل في فضل الله خصوصا في أمر الآخرة فإنه لا يكون ناقص المرتبة. بعض الطوائف يقولون: عبادتك لله تكون على جهة المحبة فقط، وهذا خطأ، بل لا بد من أن تكون العبادة على جهة التذلل وعلى جهة الرجاء وعلى جهة الخوف وعلى جهة المحبة وعلى جهة الرجاء. إذن أربع صفات لا بد أن تكون في العبادة. بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.